الخلق دائما خلق بسيط، واضح؟ يعني فكرة الجعل التأليف والجعل البسيط، من أول ما ظهر الكلام عن الخالق يقولون أن إذا كان هناك خالق، يعني من يعتقد بوجود خالق إلى هذا الكون فإنه يخلق على نحو الجعل البسيط، واضح؟ ولذلك صار في ثانويا يعني يقولون أن الله إذا كان في خالق لهذا الكون فهو خير مطلق حتما، ما يمكن يكون هناك خالق إلى الكون ويكون في شر، ولذلك جعلوا الشر إلى خالق والخير إلى خالق. تشبه قاعدة الواحد أنه لا يمكن أن يصدر من الخير المطلق إلا خير، وبالتالي الشرور هي مخلوقة إلى خالق آخر تتناسب مع طبيعته. لماذا؟ لأن الجعل دائما بسيط، واضح؟ دائما أصلا تصور الخلق وأن علة تظهر هذا المعنى طوروه الحكمة المتعالية، قالوا وش يعني أن الجعل بسيط؟ لأن المتكلمين يقولون الخالق الله سبحانه وتعالى خلقه بسيط، ما سوى الله خلقه وأفعاله مركبة، المعلولات التي تصدر عن كل علة غير الله سبحانه وتعالى فهي مركبة. في الحكمة المتعالية عندما طرحوا الوجود المستقل والوجود الرابط صارت كل الوجودات رابطة، إذا ولا عندنا وجود رابط يستطيع أن يجعل بالجعل البسيط، لأن الجعل البسيط يعني أن الجاعل له كل الكمالات، في حين أن الوجود الرابط لا، ليس له أي شيء إلا الرابط، واضح؟ فتطورت شو اسمه، قالوا في الحكمة المتعالية يقولون العلة هي عين المعلول في حتى يعني جعل بسيط، حتى بالنسبة إلى الأمور المادية، يعني حتى أضعف مراتب الوجود، مثلا النار، حرارة النار هي النار ولكن في درجة نازلة، واضح؟ هذا معنى الجعل البسيط، يعني ما في انفكاك بين الحرارة والنار، بين الإضاءة والنار، المعلول هذا اللي يذكرونه في اتحاد العلة والمعلول أو اتحاد العلم والعالم والمعلوم، أن المعلول عين الربط بعلته، يعني هو في دائرة العلة غير خارج عن العلة، واضح؟ متقوم بالعلة، المعلول متقوم بالعلة حتى في المعدات، حتى في دائرة الماديات، واضح؟ هذا واضح؟ المتكلمين كانوا يقسمون الجعل، يقولون الجعل التأليفي خاص بالصانع، صناع الماديين مثل الإنسان لما يصنع شيء، ولكن الجعل البسيط خاص بالله سبحانه وتعالى. في المشاء نوعا ما وسعوه شوي، الحكمة المتعالية بناء على مبانيها يصير واضح تماما أنه ما في إلا جعل بسيط، ما عندنا جعل تأليفي أصلا، جعل تأليفي افتراضات ذهنية، انتزاعات ذهنية. وشو السؤال الثاني يوم هذي؟ إلى هذي واضح؟ وشو السؤال الثاني؟ عشان ندخل الدرس لنا الأخوات حضروا تقريبا. إذا عندكم أسئلة أخوات اكتبوها أو إيش اسمه عشان نناقشها. أم هادي؟ ما يوصل صوتكم، ما أدري تتكلمون أو تتكلمون. المايك الحكم أبيض يعني مفعل لكن ما في صوت. يمكن حاطين سماعة، سماعة ما فيها مايك أو المايك مو مفعل فيها. خب، بالنسبة إلى المبدعات عند العرفان، الإبداع كيف نفسر خلق السماوات على نحو الإبداع والمخترعات لا مادة ولا مدة؟ ما فهمت وشو تقصدون؟ فوين ذكرى والمبدعات؟ وين ذكرنا دير؟ ذكرنا احنا ذكرنا اصبر في والدي. فهذه العبارة إنزين المبدعات لا مادة ولا مدة، بينما خلق السماوات في ستة أيام. يعني تبغون تقولون إن خلق السماوات كان على نحو الإبداع، الشكل قصدكم؟ أحياناً يكون على نحو الإبداع، يعني على نحو التصوير، أبدع صور، تأتي بنفس المعنى. ولكن هنا المبدعات، مبدعات يعني مصطلح، مصطلح يقصد به، مو كل إبداع يقصد به، يعني لا مو كل إبداع في الروايات أو في القرآن يقصد به الإصطلاح العرفاني، المعنى العرفاني للإبداع. واضح؟ هنا لما نقول المبدعات يعني تلك في العرفان، لما يقال مبدعات يعني يقصد تلك المخلوقات التي ليس لها، لا هي مادية يعني دفعية، ليس لها مادة وليس ولا تحتاج، ما لها حركة، مثل الملائكة. أحسنتم، مثل الملائكة. الملائكة تعتبر لا لها مادة ولا لها مدة، ما تتكامل، هذه مبدعات. واضح؟ في عندنا المكونات بالعكس تماما، لها مادة ولها مدة، مثل الحيوانات، مثل النباتات. واضح؟ لأن الإنسان مختلف فيه، له المشاء، يقولون الإنسان مجرد حقيقته وبدنه مادة يهيمن على هذه المادة. الحكمة المتعالية تقول جسمانية الحدوث، روحانية البقاء، يختلفون فيه، الحين ما علينا من ذلك. أهم شيء هذه مصطلحات في العرفان، واضح؟ يعني مو الرواية لما تقول مبدعات مو تقصد المصطلح العرفاني، أو الآية القرآنية لما تقول إبداع في القرآن يطرح كثير، ما يطرح الإبداع بنحو التصوير، بنحو التصوير. التصوير في العرفان صور أبدع في القرآن متساوية في العرفان غالبا. واضح؟ يعني أبدع صورة أو أوجد صورة لا مثيل لها، لا شريك لها. يعني من باب التبسيط نقدر نقول لك كل صورة من الصور أو كل مخلوق من المخلوقات هو بصمة، لا مثل البصمة، كيف إن لا مثيل لها لا شريك لها. واضح؟ بصمة الإنسان يعني بصمة اليد نفس الشيء. أصلا حتى في القرآن خلق السماوات على مراحل، صحيح؟ طالما أنه على مراحل، عند المتكلمين يقولون، خصوصا بعد عند وش يسمونهم دلين الأديان الأخرى، يعني المسيحيين واليهود يقولون نعم في تدرج زماني أيضا، ولكن في العرفان، في العرفان لا، خلق السماوات يعني مر علينا أنه خلق واحد، ظهور واحد فقط. واضح؟ ما كان في زمان، المتكلمين كده كانوا يتصورون إن كان في زمان وبعدين الله سبحانه وتعالى خلق. كان في زمان ما في خلق، بعدين الله سبحانه وتعالى خلق، ولذلك يسمون الله سبحانه وتعالى قديم زماني. واضح؟ وما سواه حادث زماني، يعني في زمان كان الله ولم يكن معه شيء، هكذا يقول المتكلمون. حتى عندنا متكلمين القدماء، يعني متكلمين الشيعة، زين، كانوا يتصورون هالشكل الخلق، ان فيه مدة. هي المراحل، هذه المراحل بشكل عام، مو شرط شو اسمه، مراحل في الظهور، ولكن اصل الظهور ظهور واحد، دفعه واحده، الظهور دفعي. قلنا في قاعده الصادر الاول أن العرفان يحصر الصدور بمعنى الظهور، يحصل الظهور في ظهور واحد فقط، يستفيد من قاعدة الواحد لإثبات انحصار الظهور. واضح؟ انحصار الظهور في واحد، وأن هذا الظهور الواحد يظهر بأوجه مختلفة، وبالتالي يصبح وش اسمه الخلق خلق إبداعي بناء على التصور التصوير العرفاني لكيفية الخلق. واضح؟ أما عند المتكلمين اللي يقولون إن في زمان ما كان في شيء موجود غير الله سبحانه وتعالى، لذلك هو قديم زمانا، وبعدين بدأ الخلق في فترة زمانية ما أدري وش تصويرهم إلى طريقة الخلق، هناك نعم لا يمكن. إذا نبغى نطبق ذا المصطلح على التصور الكلامي إلى الخلق لا يمكن تطبيقه. واضح؟ هناك تصير مكونات. زين، في سؤال بعد أخوان؟ أو ندخل في الدرس؟ وش هي النقطة الأخيرة؟ أن انحصار الظهور في واحد بناء على قاعدة الواحد عند العرفاء يجعلنا يمكن أن نطلق بأن كل هذه المخلوقات دفعة واحدة. وتلاحظون يمكن هذه العبارة تكررت في تفسير الميزان أو في عبارات بعض العرفاء مثل الشيخ حسن زاده، إذا أنتم تتابعون له، معنا يعني كثير من الأساتذة ينصحون أنه الشيخ حسن كل كلامه عرفاني ما أحد، ولكن يتكرر هذه العبارة بأن الوجود وجود دفعي وليس وجودا تدريجيا. التدرج بعد ظهور عالم المادة يبدأ التدرج، وهذا اللي يقولون فيه حتى الفلاسفة في الحكمة المتعالية، يقولون التدرج بدأ في عالم المادة، في عالم المادة ليس في قوس النزول، في قوس الصعود يبدأ التدرج. أما عند المشاة لا، تدرج حتى في الخلق، حتى في العقول في تدرج، في متدرج زماني، ولكن في الأخير في نحو الأرحاء تدرج، ولذلك في طولية بين المخلوقات في الخلق. لماذا لا يمكن إطلاق الإبداع على غير الله؟ وش يعني بعد قصدكم؟ ما فهم. المبدع اسم من الأسماء، فيظهر في دائرة الأسماء، وبالتالي ممكن أن هذا الاسم يتجلى في مجموعة من التعينات تطلق. من اللي قال ما يطلق الإبداع على غير الله سبحانه وتعالى؟ الحين مثلا الرسام، الشاعر، المؤلف، أي إنسان ممكن أنه تخطر في ذهنه تجلي من تجليات المبدع، يتجلى في ذهنه أو البديع، يعني بدون مقدمات، بلا مادة سابقة. هذا كلام المتكلمين طبعا. هني البديع يعني بدون مقدمات، بدون زي ما يسمونهم المناطق، يعني احنا قاعدين نتكلم عن الصور الذهنية بدون مقدمات علمية، بدون مواد سابقة، يعني قضايا سابقة. راح بني بنرتب على تكوين البرهان، في عندنا صورة ومادة بدون مواد أولية بهالشكل، يعني المادة الأولى مو دائما تكون شو اسمه، لا كل مادة تحتاج إلى صورة، حتى هذا الترتيب والنظم العقلي، يعني مو أحيانا ما صار لكم هالشكل، أحيانا فجأة تأتي على بالكم، تخطر في بالكم فكرة أصلا ما كان عندكم مقدمات، بعدين تبدأ تتدرجون فيها، تحللونها أكثر. هذا تجلي اسم البديع. واضح؟ زين،
نرجع إلى بعض المصطلحات. هني ببين لنا مصطلحات دقيقة شوي، تحتاج لأن الواحد يتألم، ما هي صعبة، ما في شيء جديد يمكن تشوفونه أنه مكرر، ولكن على قولتهم شوي شوي الواحد يعني يتوغل في هذا العلم برفق. يحتاج أنه يكون عنده طولة بال، يحتاج أنه يكون عنده صبر، حتى ويش شوي شوي تتضح معالم هذه يعني علم العرفان. إنزين، فهني إحنا لا بالمر على يمكن المعلومات ما فيها شيء جديد، ولكن في مصطلحات جديدة. تكلمنا في الدرس الماضي أخواتي، إذا ما في سؤال خلاص نبدأ في الدرس الجديد. ما في سؤال الظاهر، نبدأ في الدرس الجديد. إنزين، قلنا عندنا أحكام إطلاقية تطلق على الذات سبحانه وتعالى عندما نقول لا اسم له ولا رسم ولا يوصف ولا، هذا من معناته أنه أصلا لا توجد صفات، بالتالي لا توجد كمالات ولا توجد أحكام. لا، هناك أحكام اندماجية إطلاقية تطلق على الذات الإلهية. نقول الله سبحانه وتعالى واحد، الحقيقة الغيبية يعني غيب الغيوب، نقول أنه واحد، نقول أنه بسيط لا يتجزأ لا يتركب وما إلى ذلك، نقول أنه واجب ضروري الوجود، نقول أنه بالفعل وموجود خارجي، مو هو جزء تصور ذهني، واقعا هناك حقيقة إطلاقية بسيطة خارجية. كل هذه أحكام نحكم بها، يعني نحملها على الموضوع. واضح؟ واضح وش يعني أحكام؟ يعني ممكن البعض يسميها كمالات، ولكن هي في الواقع أحكام. يعني وشو حكام؟ يعني حملناها على موضوع. وانتم مر عليكم في المنطق أخوات إن الحمل الصحيح، وش خصوصية الحمل الصحيح؟ الحمل الخارجي، الحمل الصحيح، وش خصوصيته؟ ها أخوات، لماذا الحمل هو لا معنى له وغير صحيح، والبعض يقول ليس بحمل؟ لازم في الحمل في عندنا موضوع محمول، ولكن وش خصوصية الحمل الصحيح؟ الحمل الصحيح وش خصوصيته؟ إنه يكون في بينهم تغاير. زين، في بينهم تغاير، وش طبيعة التغاير؟ إنه يكون المحمول أوسع من الموضوع. لازم يكون المحمول وش فيه؟ أوسع من المحمول من الموضوع، عشان كده يسمون الحمل الشائع حمل اندراج، ويسمون الحمل هو حمل وش فيه؟ حمل مساواة. ولذلك يقولون حمل التساوي لا يعتبر حمل، يناقشون في حمل هو لأنه في تساوي، نفس المفهوم. واضح؟ مثلا نقول الإنسان ناطق، دائرة الإنسان والناطقية نفس المفهوم، الإنسان حيوان ناطق نفس المفهوم، هذا حمل مساواة، وبالتالي ليس حمل واقعا. خصوصية من خصوصيات الحمل اللي يكون وش؟ مواطاة، مساواة. زين، خصوصية من خصوصيات الحمل أن يكون المحمول وش فيه؟ أوسع من الموضوع، يعني يشمل كل الموضوع وزيادة، بينهم عموم وخصوص مطلق. هذه شرط من شروط الحمل الصحيح. زين، الحمل الخارجي مو الحمل المفهومي. ولذلك هنا العرفاء يقولون نحن عندما نحمل هذه الأحكام، نصف الله سبحانه وتعالى أو نحكم عليه بأنه واحد بسيط واجب بالفعل خارجي له وجود وتحقق خارجي، كل هذه أحكام. زين، يأتي السؤال، كيف تحكمون على الله سبحانه وتعالى غيب الغيوب بهذه الأحكام؟ وانتونا تعرفون أن في المنطق المحمول لابد أن يكون أوسع، الحكم لابد أن يكون أوسع من الموضوع، واضح؟ ولذلك العرفاء يسمون هذه الأحكام بالأحكام الإطلاقية، أحكام وش فيها؟ إطلاقية، يعني مطلقة بإطلاق الذات، واضح؟ في الواقع هذه الأحكام محكومة للذات. الحين بيتذكرنا هالكلام لأن العرفان تكون في فضاء، وش فيه؟ فضاء مشائي، من قبل ما كان عندنا إلا المشاء والعرفان، بعدين ياك الحكمة المتعالية خلطت بينهم. تذكرون مر علينا في الحكمة المتعالية إن لما نقول الإنسان موجود، هو في الواقع وش هو؟ الإنسان موجود، الوجود نحمله على الإنسان، الإنسان ضيق، نفس المشكلة كانت، الإنسان ضيق، ما هي ضيقة؟ والوجود مطلق، واضح؟ وجود الإنسان، فكانوا يقولون الإنسان موجود من باب عكس الحمل، واضح؟ وجود الإنسان موجود، واضح؟ هي في الواقع وجود الإنسان، لما نقول الإنسان موجود يعني قاعد نتكلم عن الوجود الإنساني، فالموجود هذا الموجود المحمولة هو في الواقع وش فيها؟ قاعد تتكلم عن رتبة الموضوع، الرتبة الوجودية للموضوع، تعين لنا الموضوع، يعني الوجود تعينه في الإنسانية، واضح؟ الوجود تعينه في الشجرة، هذا معنى عكس الحمل. فالحكم اللي هو عبارة عن الموجود وش فيه؟ من باب عكس الحمل، هو في الواقع هو الموضوع، الموجود إنسان. فرسالة الولاية نفس الشيء، سيد العلامة يعني هذا مبنى من المباني المهمة في الفهم، يقول أنا لما أشوف كأس في الخارج، تقريبا يبدأ المثال، مثال الكأس الظاهر، الكأس في الخارج، أرى الكأس أو أرى وجود الكأس؟ من هو الحاكم في الواقع؟ أرى الوجود وثم يتعين في الكأس، يعني حتى على مستوى الفهم، فهمنا إلى الأشياء، واضح؟ أرى الوجود أولاً ثم يظهر تعين هذا الوجود في الكأس، مو أشوف الماهية أول، ولذلك أنا أشوف الوجود ثم أصفه بأنه كأس، فالواقع الوجود هو الموضوع والكأس هو المحمول، واضح؟ هني نفس الكلام بناء على أساس الوجود، هني نفس الكلام العرفاء لأنهم في فضاء مشائي، في البداية كانوا يحملون يقولون الله غيب الغيوب واحد، غيب الغيوب بسيط، غيب الغيوب هذه الأحكام، بعدين قالوا هذه الأحكام زين ليست أنها أوسع من غيب الغيوب، ما عندنا شيئين، يا حطوا مسألة الاندماج أنها في الواقع هذه حيثيات اندماجية وإحنا انتزعناها في من الذات المطلقة الإلهية، بعدين لا في فضاء العرف، في فضاء الحكمة المتعالية يوم قالوا نفس كلام، نفس المعالجة، قالوا أن هذه في الواقع أحكام إطلاقية، أحكام إطلاقية، طبعا مو فضاء ملا صدرة، قبل ملا صدرة انطرح لي الكلام، ولكن تقريبا يعني تطور الفكرة نفس التطور اللي سواه ملا صدرة في الفلسفة، فارتبط بالوجود والماهية، واضح؟ فعندما نقول غيب الغيوب بسيط، في الواقع البساطة والإطلاق كل هذه من لوازم الإطلاق، الإطلاق لا يكون إلا لغيب الغيوب، واضح؟ الحقيقة الإطلاقية هي المقام الغيبي لله سبحانه وتعالى، ثم هذا الإطلاق يلازمه هذه لوازم له هذه الأحكام، مثل اللي قلناه من شوي في الظهور، كل المظاهر هي في الواقع وش فيها؟ مستهلكة، مندكة، مندمجة في الظهور الأول، المظهر الأول في الحقيقة المحمدية، خلينا نقول مثلا من باب التقريب، بعدين متين للحقيقة المحمدية أن هي في العيان الثابتة مكانها، ولكن الحين ما علينا وش اسمه، من باب التقريب نقول أن هذه كل الظهورات ترجع إلى الأحدية، خلنا نقول زين إلى التعين الأول، ولكنها مندكة فيه، مستهلكة فيه، فممكن أن أقول مثلا نور هي التعين الأول، صديقة هي التعين الأول، واضح؟ ممكن البعض الحين يسمع هذا الكلام يقول هذا كفر أو دليل اللي قاعد في الفصل. التعين الأول يعني الأحدية، ولكن هذا الكلام من باب عكس الحاملة، يعني أن الأحدية تعينت أو ظهرت في صديقة، الأحدية ظهرت في ليلى، في نور، واضح أخوات؟ فهذه نقطة لازم وش فينا لازم نلتفت لها، اللي هو ترجع إلى نفس النقطة اللي ذكرناها في الدرس الأول ما زلت أنا، بأن دائما نبدأ من العلة، دائما نبدأ بالسقف الأعلى بالذات المطلقة، كل ما وكل هالعرفان، كل العرفان معرفة الله تتلخص بهذه، كل التوحيد إرجاع الكثرة إلى الوحدة، يعني إرجاع هذه الوجوه الكثيرة إلى ذلك الواحد الأحدي، واضح؟ إذن هذه الأحكام عرفت أول شيء إنها وإيش فيها أحكام إطلاقية، أحكام إطلاقية يعني بلحاظ أن الله سبحانه وتعالى غيب الغيوب مطلق، مطلق يعني ملأ كل شيء، ما يترك مجال لأحد، ما كررنا أكثر من مرة. زين، فهذه الأحكام في الواقع ظهرت يعني هي مقهورة للذات وليست أنها أوسع من الذات، هي مقهورة للحقيقة الإطلاقية الذاتية، واضح خوات؟ فالوحدة والبساطة وكل هذه لوازم. زين، واضح الحين وش الأحكام الإطلاقية؟ هذه الأحكام الإطلاقية أخوات اللي هي اندماجية في الحقيقة الغيبية، زين؟ هذه الأحكام اللي هي الوحدة والبساطة والوجوب والفعلية والخارجية اللي تدرس، هذه الأحكام الخمسة تدرس باستمرار ومع إضافة الفلسفة تضيف لها العلية، زين؟ وتضيف لها العلم، العلم والعالم والمعلوم، هذه سبعة أحكام تدرس في كل كتاب فلسفة تفتحون وتشوفون هذه الأحكام الخمسة، كل حكم من هالأحكام يدرس في قسم، يعني في مرحلة زي بداية الحكم، في مرحلة من المراحل زي المنهج الجديد في قسم من الأقسام، في الأسفار في قسم، في جزء كامل من الشسم الأسفار يدرس زي الوحدة أو العلم جزء كامل خاص بهالشسمة الحيثية من تسعة أجزاء بهالشكل، هذه سبعة أحكام. زين، هني طبعا ما في علية، هذا اللي انتفت صارت عندنا ست أحكام. هذه الأحكام الإطلاقية الاندماجية لها وجه آخر، لها وجهين، وجه حكم إطلاقي، وجه آخر لهذه الأحكام أو لهذا الإطلاق، زين، وهو الكمالات الذاتية، إطلاق الذات، وإذا كانت الذات مطلقة إذن هي كل الكمالات، كل الكمالات. إذا عندما نقول لا اسم لها، لا رسم لها، يعني ليس لها تعين، ولكن ليس أنه ليس لها كمال، وهذا المقصود بالكمالات الذاتية، الذات كل الكمالات لكن بدون صفات. عندما يقول أمير المؤمنين عليه السلام كمال التوحيد نفي الصفات عنه، لأن الصفة غير الموصوف أصلا، القاعدة الرئيسية في الصفات أنها تتميز عن الموصوف، نفس الكلام الذي ذكرناه في الأحكام، القاعدة الرئيسية في الحامل أن المحمول يتميز عن الموضوع وأنه مش فيه أوسع منه. في الكمالات في الصفات نفس الشيء، الموصوف غير الصفة وأوسع منها أيضا لأنه محمول في الأخير، أوسع منها لأن سوف يطلق على هذا الموصوف وغيره من الموصوفات، وفي قابلية أنه يطلق حين أطلق بالفعل أو لم يطلق. إحنا لما نقول أنه لا توجد صفات في الذات ولا توجد أسماء، يعني لا توجد على نحو التعين، ولكنها موجودة على نحو الاندماج، واضح؟ بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه كل الكمالات، بلحاظ الكمالات الذاتية يعني، زين، وهذه الكمالات الذاتية اللي هي عبارة عن العلم والحياة والقدرة، هذه الكمالات كمالات ذاتية ليست أسماء، هناك ما في اسم القدرة، ما في اسم العلم، الذات بما هي ذات فيها كمالات العلم والقدرة والحياة وما إلى ذلك. واضح؟ بدون وصف، بدون اسم. بلحاظ هذه الأحكام الإطلاقية والكمالات الذاتية تسمى الذات بأنها حقيقة الحقائق. واضح؟ حقيقة الحقائق لاشتمالها على كل الكمالات على نحو البساطة، لأن الكمالات محكومة بنفس الأحكام، البساطة والوحدة والوجوب والفعلية والخارجية، ولكن بدون تعين. وشو إنما تعينات؟ شو هذا السيدة؟ مش تقصدون فيه؟ طبعاً تصور هذا الكلام كيف موجود كثرة ولكن بدون تعين، تصور صعب. لذلك سيد الإمام في مصباح الهداية يقول لا يمكن لنا أن نتصور الذات الإلهية بدون تعينات، يعني تماماً نغيب الذات إلا عندما نهاجر لله سبحانه وتعالى ويعني الأسفار الأربعة ونصل إلى السفر، بداية السفر الثالث. بداية السفر الثالث يكون سفر في الحق سبحانه وتعالى في أسمائه، وهناك نشاهد شيء من الحقيقة، نلامس شيء من الأحدية. فالسفر سفر روحي، أما إذا بغينا نفهم على مستوى التصور لا يمكن فهمها. نعم يحتاج إلى تجرد تام، بأن يعني في السفر الثاني نشاهد الخلق على أنها تعينات حقية. إذا وصلنا إلى هذه الحالة ذيك الساعة شو اسمه يبدأ عندنا السفر الثالث، إن نحن نشاهد الحقيقة أو نلامس الحقيقة أو نقترب من الحقيقة. هذا شكل يقولوا عرفاء. يعني في السفر الثالث تونا وش نسوي؟ تونا قاعدين نشاهد الخلق في دائرة الحق، نشاهد الوجه الحقي إلى الخلق. واضح؟ السفر الثاني يصير من الحق إلى الحق بالحق، يعني نشاهد الوجه الحقي في كل المخلوقات. ذيك الساعة إذا صار السير سير حقاني، ذيك الساعة نستطيع أن ندرك هذه المعاني. ولكن العرفاء عشان شوي يبينون لنا هذه اللي هي الحيثيات الاندماجية، تكلموا من قبل، له تكلمنا من قبل يعني في الجزء الأول عن الحيثيات في الاختبار. لما سألتم عن الحيثيات كأن في بال الجميع أو الأغلبية إن الحيثيات في العرفان كلها شأنية، ما عندنا حيثيات شأنية، في حين أنه الحيثيات الشأنية ترتبط فقط في بعد الأسماء، يعني في الصقع الخلقي. نعم الصقع الخلقي كلها وش فيها، أو عفوا في تجليات الحق سبحانه وتعالى، شؤون الحق سبحانه وتعالى من الأسماء وما دون حيثيات شأنية. كلها بنفس النوعية؟ لا، كلها شؤون الحق، كل تجلي من التجليات هو شؤون الحق. زين هني نمر مرور سريع على الحيثيات في العرفان. أخوات هذه اكتبوا بدقة لأنه مهم. زين يعطينا النظم العام إلى مراتب التجلي في العرفان. ذكرنا من قبل أن في عندنا ثلاث حيثيات تقييدية. وش يا أخوات تذكرونها؟ وش الحيثيات التقييدية اللي عندنا؟ ما هي؟ إذا تذكرون هل اندماجية واحد؟ النفادية بدون مو نفاذية، نفادية بالدال. وبر واحدة شأنية أحسن لهم شؤون أو شأنية. زين، إذا بغينا نمشي من فوق من غيب الغيوب وخصوصياته اللي هي الأحكام والكمالات، هذه الحيثيات الاندماجية. علاقة غيب الغيوب وكمالاته وأحكامه الإطلاقية، الأحكام الإطلاقية اللي هي الوحدة والبساطة وما إلى ذلك، هذه الحيثيات وش فيها؟ الاندماجية. مر علينا في الدروس الأولى القسم الأول اللي هو التوحيد العرفاني، إن أيضا الأحدية وأوصافها حيثيات اندماجية. واضح؟ لأنها لا تزال غيب محض، بساطة. زين؟ إذن العلاقة بين غيب الغيوب وخصوصياته اللي مرت علينا في الدرس اليوم والدرس اللي راح، أحكام الإطلاقية، كمالاته الذاتية، العلاقة علاقة حيثيات وش فيها؟ اندماجية. هذه الكمالات وهذه الأحكام حيثيات اندماجية للحق سبحانه أو لغيب الغيوب سبحانه وتعالى. واضح؟ أما الحق وتجلياته حتى الأسماء وتعينات هذه الأسماء كلها بلحاظ علاقتها بالحق سبحانه وتعالى، فهي ماذا؟ شؤون للحق. واضح؟ الحق الله سبحانه وتعالى، بعد تلك الأسماء وبعدها اللي هي الأحدية الواحدية، الأحدية الاندماجية الواحدية، تبدأ الشؤون إلى التعينات الخلقية، هذه كلها شؤون. زين؟ الحق وتجليات، العلاقة بين الحق ومن جهة وتجلياته وتعيناته من جهة أخرى، العلاقة علاقة وإيش؟ أن التجليات والتعينات هي شؤون الحق. هل هذه الشؤون على رتبة واحدة؟ لا طبعا، لأن الأسماء في الصفع الربوبي تجليات للحق، ولكنها في الصفع الربوبي، فهي حيثيات شأنية من جهة، لها وجه شأني، شأن الحق، وجه من وجوه الحق، ولكن أيضا الأسماء لها حقيقة واحدة، وهي تجتمع كاملة، كل الأسماء تجتمع في اسم الله الأعظم، وأن اسم الله الأعظم حاضر على مستوى جميع الأسماء. يمكن بينا من قبل، ما أدري هني ولا في درس عليه، أن كل اسم من الأسماء كأنما اسم الله الأعظم له أبواب، وكل اسم هو يفتح باب من الأبواب. إذا احنا فتحنا باب اسم الشافي، هذا مو معناته أنه شديد العقاب مو حاضر، شديد العقاب في البطون. وضع الظاهر اسم الشافي شديد العقاب وغيرها في البطون. إذا كل اسم يحتوي على جميع الأسماء، ويحتوي عليها بقوة أيضا، يعني مو أن شدة وضعف، لا، يحتوي عليها بقوة وبشدة، مثل البحر والموج. واضح؟ واضح وش يعني تصور البطون والظهور؟ بعلم بيلنا بالتفصيل تصور البطون والظهور، إنه مو نتصور أنه في حجب زي ستاير كده مادية وشي بعيد في البطون وشي ظاهر والباقي، لا، مثل الموج والبحر. الموج ما يغطي، ما يحجب البحر في الواقع، نفس الشيء هنا بين الأسماء. إنزين، فهي صحيح أنها شؤون، ولكن شأنية الأسماء وين؟ وشأنية العالم العقول وعالم المثال وعالم المادة وين؟ هذه شؤون لله للحق سبحانه وتعالى، ولكن هذه لها وجه. إذن للأسماء وجه شأني ولها وجه حقي حقيقي. اسم الله الأعظم حاضر على مستوى الأسماء. واضح؟ أما علاقة الأسماء والمظاهر والأعيان، الأسماء وما يظهر منها من أعيان خارجية، العلاقة بينهم علاقة حيثيات نفادية. ملأت أركانها أسماء كل شيء، إذن الأسماء هي اللي تكون لها حدود. واضح؟ الأسماء في تنزلاتها تصبح لها حدود، إذن حيثيات نفاذية تظهر في علاقة الأسماء مظاهرها وتعيناتها. إذن هذا المظهر له نوعين من العلاقة، علاقة بالاسم، علاقة نفاذ، هو حيثية فاضية للاسم، مثلا ندى، نور، حيثية نفاذية إلى مجموعة من الأسماء. واضح؟ وعلاقة هذه الأعيان بالله سبحانه وتعالى أنها شأن من شؤون الحق. إذا نبغي يعني نتأمل في البحث أكثر، إن شاء الله أنتم كتبتونا حين اللي ذكرناه، زين؟ الأسماء لها حيثية وجه وحيثية شأنية، ولها وجه وحيثية اندماجية. المظاهر الأسماء اللي هي الأعيان الخارجية لها وجه وحيثية نفاذية، ووجه آخر وحيثية وجهها شأنية. الوجه والحيثية النفاذية بالنسبة للأسماء، والوجه والحيثية النفاذية الخاصة بالأعيان بالنسبة إذا قايسناها بالحق سبحانه وتعالى. واضح أخوات؟ في سؤال حد هنا؟ في سؤال في اللي كتبتونه؟ ارجعوا اقرأوا اللي كتبتونه بشكل سريع عشان لا فيه عبارة مي واضحة. العبارة الأخيرة أنه لو بغينا نقارن بين الأسماء ومظاهرها، فإنه سوف نجد أن الأسماء ومظاهرها، الأسماء ومظاهر حيثية نفاذية. زين، هذا المظهر صار لحيثيتين، حيثية نفاذية بالمقارنة إلى اسمه أو الأسماء اللي ملأته، زين، مثلا مظهرية ندى، زين، لها حيثية نفاذية من حيث الأسماء، زين، ولها أيضا حيثية شأنية من حيث علاقتها بالحق سبحانه وتعالى. مثلا ندى تكتسب حيثية المعلمة، تكتسب حيثية الأم، تكتسب حيثية الجدة، إن شاء الله كصارت جدة وبعدها مجدرة، إنزين، تكتسب حيثية الخالة وإلى آخر، حيثيات مختلفة، وجوه مختلفة، نفس الشيء هنا. إلا يعني الأوغى أوصل إن لا تصور إن المظاهر نفاذية وخلاص انتهى الموضوع، لا، لها حيثيات أخرى. واضح؟ هذا المظهر إذا ترقى وقايسناه بالحق سبحانه وتعالى يصبح شأن من شؤون الحق. فممكن نقول أن هذه الآية أشهدناهم على أنفسهم، اللي هي آية اللي يستخدمونها في إثبات عالم ألست بربكم، والبعض المتكلمين القدماء يسمون عالم الدار بسبب وجود رواية ما أدري وشو، زين، أن شو اسمه العرفاء، هذا إلى أكثر التفسير في العرفان من ضمن التفاسير هذه، أنهم شاهدوا الحقيقة، حقيقة أنفسهم في شو اسمه، أنهم شأن من شؤون الحق سبحانه وتعالى. وبين إن شاء الله بعدين في أنهم شاهدوا تدبير الحق، لأنه مر علينا العيان الثابتة هنا، تدبير وتقدير الحق لهم عينهم الثابتة مرآة إلى الأسماء، والأسماء مرآة إلى الحق سبحانه وتعالى، فهم شاهدوا الحق بواسطة مشاهدة عينهم الثابتة. في هذا التفسير بعد موجود في التفاسير العرفانية، ولكن أحد يعني تفسير التفاسير هو هذا اللي ذكرناه في الدرس، بأنهم شاهدوا أنهم شأن من شؤون الحق سبحانه وتعالى، يعني حيثية شأنية للحق. واضح؟ ومشاركات بعلاقة غيب الغيوب بالأسماء والتعينات شأنية. زين، علاقة الأسماء بالمظاهر النفاذية، زين، وعلاقة المظاهر، لاحظوا بي اللي هي المظاهر هي نفسها التعينات، صح، فبتصير هذه المظاهر لها نحوين، علاقة بالأسماء وعلاقة بغيب الغيوب. واضح أخوان؟ وهذه الأسماء أيضا لها نحوين من العلاقة، علاقة شأنية بالحق سبحانه وتعالى، وعلاقة أخرى اندماجية اللي احنا سميناها من قبل في الدرس الأول كمالات أسمائية. كمالات أسمائية هي هذه أساس هذه الأسماء، كمالات أسمائية زين لها علاقة بالحق سبحانه وتعالى على نحو الاندماج، لأن الكمالات الأسمائية في حقيقتها هي الكمالات الذاتية، ولكن عندما تظهر في التجليات في الحق تسمى كمالات أسمائية. قبل التجلي اللي هي في الاندماج هي كمالات ذاتية، هي العلم وكذا، اللي هو ايش اسمه في دائرة الظهور تسمى كمالات أسمائية، في دائرة غيب الغيوب تسمى كمالات ذاتية. أسماء اندماجية شأنية، لا ما نسميها بهالشكل صديقة أم علوي، وإنما نقول لها حيثيتين، لها وجهين. هذا الاسم من جهة هي حيثية اندماجية، ومن جهة أخرى تسمى حيثية شأنية، مو أنها هي من جهة واحدة اندماجية وشأنية. واضح أخوات وشي الحيثيات الاندماجية والشأنية؟ طولنا فيهم في الأول، عشان كده قلت لكم تباحثة وعشان تثبت هذه المعلومات، لأننا باستمرار نرجع لها. إنزين، فيه شو اسمه نقطة هي مهمة أخوات، يعني بتلاحظون إن الكتاب إن شاء الله بعدين بنقرأ الكتاب، باقي لنا درس ونخلص زي مقام غيب الغيوب. درسنا القادم يوم وين شو يصير؟ يوم الثلاثة صح؟ إحنا اليوم الأحد. يوم الثلاثة درسنا، إيه يوم الثلاثة إن شاء الله بنخلص، نحاول قد ما نقدر إن إحنا نخلص كل جزئية من الكتاب الفارسي، بعدين بنبدأ بالكتاب العربي يوم الخميس إن شاء الله. ما أتوقع بنخلصه في يوم شوي طويل، بس بنحاول قد ما نقدر إن إحنا نطبق هذه الجزئية حتى يصير الكتاب واضح، لأن بعض الأخوان قالوا إن الكتاب مو واضح. زين، المهم في نقطة هني بعد تلاحظون إن دائما الكتاب قاعد يحاول وش يسوي، يطلعنا من دائرة التفكير الجزئي. زين، فإحنا هني لما نتكلم نقول هناك ذات وهناك كمالات وهناك كذا، ففي شيء من التقدم والتأخر، وفي شيء من يعني الكثرة. دائما أكد السيد ياسان فناه على إنه والتقسيم، إن هذه الأشياء أنت لازم تبتعد عنها، لازم تبعد نفسك عن هذا. مجرد ما أنت قاعد تتصور كثرة، قاعد تتصور، حاول إنك ترجع نفسك ترجع للاندماج. واضح؟ مجرد ما الحين خلاص أنت الحين فهمت وشو سالفة، وإن في عندنا كمالات، وفي عندنا والفرق بين الكمالات والأحكام، وإن الأحكام مبدأ الكمالات الذاتية، والكمالات الذاتية مبدأ الكمالات الأسمائية، وأنواع الحيثيات وكيف طبقتها على الحين، رجع كلها للاندماج. دائما نهاية كل فكرة زي ما بدأتها، تبدأ من الاندماج وغيب الغيوب، بعدين تروح للتفصيل، بعدين رجع إلى الاندماج، لا تبكى على التفصيل، ولا بعدين بتصير عندك ويش صورة مشوشة عن الفكرة، لأن احنا كل هذا التفصيل عشان نبين لك طبيعة الاندماج، وأن هذه الدعوة أنه من الممكن أن نصور إرجاع الكثرة إلى الوحدة، بحيث أن هذه الكثرة لا تكون إلا مجازية، لا تكون كثرة حقيقية. زين، باستخدام الحيثيات، لأن حيثيات الشيء يعني أنه لا يوجد شيء منفصل زي ما كانوا المشايخ يتصورون، ماهيات متباينة بتمام الذات، وبعدين ندور على رابط بين هذه الماهيات فيقولون الرابط مفاهيمي. زين، التوحيد مفاهيمي، لا يوجد كثرة حقيقية، وإنما هذا التقدم، هذا التقسيم، هذا الكلام الطويل العريض والتعقيد في الاصطلاحات، كل عشان بس نفهم، نرسم صورة، وبعدين وش نسوي؟ كل هذه الأمور اللي قلناها كلها مجازية، كلها التقسيمات، كلها المصطلحات، كلها مجازية، لابد أن وش فيه تقدر تطلع منها وتطلع منها يعني تقول خلاص بسكر الملف وارجع للوحده، لا انك فعلا تنطلق منها حتى تلامس الوحده. واضح يعني سير انفسي من خلال هذه التقسيمات شوي شوي تسحب نفسك الى ان تشعر بانه استطعت ان ترجع كل هذه الحيثيات الى الوحده. واضح؟ فالحين وهذا معنى الرجوع الى الحقيقه واننا في دائره المجاز. واضح؟ الحين خلينا نبدا. احنا قلنا ان الاعيان والمظاهر هي ليست الا حيثيات نفاذيه. زين، ما المقصود بالحيثيات النفاذيه اخوات؟ يلا حنا نبغى نرتقي من اخر مرحله، مرحله حيثيات نفاذيه الاعيان، الى ان نصل الى الوحده. نشوف نقدر نرجع ولا لا. وشو المقصود بالحيثيات النفاذيه؟ لها حد، لها حد. ومثال تقول حدود المظاهر، شو يعني حدود المظاهر؟ ايه هني المظهر له حد او المظهر هو حد. هو الحد، احسنتم، حد الاسماء. المظهر هو حد الاسماء. المظهر هو حد الاسماء. واضح؟ وشو معنى الحد؟ ليلى تسأل، الحد يعني ليس بمطلق. حد يعني تعين، تعين يعني فيه جهة، تعين يعني في جهة ظهور وجهة بطون. أحسنتم. يعني الحد يعني النصيب من البطون، من الظهور. واضح؟ مقدار ما يظهر من الحقيقة، وجه من وجوه الحقيقة. زين. واضح أخوات لهني؟ إذا عندما نقول أن المظاهر والأعيان حيثيات نفاذية للأسماء، يعني هي حدود الأسماء، هي مظهر الأسماء، الأسماء تظهر بها. أصلاً إحنا نأتي لنا قاعدة، قاعدة مهمة تعرفون، يمكن ذكرناها من قبل، اتحاد الظاهر والمظهر، أن هذه المظاهر في الواقع هي الأسماء، ولكن في وجه من وجوه الأسماء. الاسم لا يظهر بتمامه، لأن الاسم مطلق لا يمكن، إذا بيظهر بتمامه بحقيقته لا يمكن الظهور، لا يتمكن من الظهور. الاسم في دائرة الواحدية، الأسماء في دائرة الواحدية، كلها موجودة بوجود واحد، وحدة تحت الواحدية، طالما هي تستقر الربوبية تحكمها الوحدة. واضح؟ إذا لا تظهر إلا بوجه، يظهر اسم الاسم، أحسنتم، يعني لا تظهر إلا بوجه من الوجوه، علامة من العلامات. المظهر ما نقدر نقول، ممكن نحن نقول غير مطلق، ولكنه لأن الظاهر مطلق وبناء على اتحاد الظاهر والمظهر، فالمظهر هو وجه من وجوه ذلك، يعني كأنه زي الوحدة السريانية، بينا قبل الوجود السرياني، الوجود السرياني مطلق. كل اسم من الأسماء مطلق، وهذا الإطلاق له، هذا الإطلاق والسريان يجعل له مظاهر مختلفة، هي عبارة عن هو نفسه، هو الظاهر في الحقيقة. واضح؟ ولكن بوجه من الوجوه. واضح؟ إذا كل هذه الأعيان والمظاهر للأسماء، لما نقول حيثيات نفاذية، يعني نفس المظاهر، نفس الأعيان، هي الحيثيات النفاذية، هي المظهر حيثية نفاذية، مو أن هناك شيء وله حيثية نفاذية. واضح؟ هي الأعيان، الحين كل شيء موجود في هذا الكون هي نفاذ إلى الأسماء. واضح؟ لماذا شو اسمه نقول أنه ليس لأن هذه الأعيان الخارجية عندما تسير في سيرها التكامل، خصوصا بالنسبة إلى الإنسان، واضح يعني في الإنسان هو محور التكامل الإنسان، فإن كل إنسان عندما شو اسمه يعني يستفيد من شو اسمه ويفعل الامكانيات اللي عنده، فانه يتسع. ولماذا عنده قابليه الاتساع الى ما لا نهايه؟ لان حقيقته مطلقه، لأن الظاهر مطلق، فالمظهر وش فيه؟ عنده قابلية الاتساع إلى ما لا نهاية، واضح؟ فما نقدر نقول إن المظهر مقيد أو غير مطلق، واضح؟ إذا المظهر وجه من وجوه المطلق، وبناء على اتحاد الظاهر والمظهر فإن الظاهر في الواقع هو، فإن المظهر في الواقع هو الظاهر بوجه من الوجوه، واضح يا خوات؟ يعني ما في اثنينية. نحاول نخلص نفسنا من هالاثنينية عشان نرتقي خطوة أرفع. إذا قلنا بأن كل هذه المظاهر هي في الواقع ظهور الأسماء، زين، ولكن ظهور الأسماء بنفاذ بمقادير مثل ما أشرتون، ظهور الأسماء بتقدير معين بنصيب معين من الظهور، زين، يظهر لنا هذه الأعيان والمظاهر وغيرها، زين، هذه الأسماء، الأسماء هني الأسماء بمعناها الحقيقي، يعني الذات بوصف معين، العالم، القادر، الحي، المبدع، الأسماء، الحكيم إلى آخره، زين، هذه الأسماء هي في الواقع وش فيها؟ تجليات إلى أو كمالات أسمائية، يعني العلم، القدرة وما إلى ذلك، يعني ترجع إلى كمالات، زين، هذا العلم والقدرة وأسماء عين بعضها البعض. إذن الآن هذه الوحدة تتعمق أكثر بحيث تبدأ هذه الأسماء تندك في حقيقة واحدة وهي اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الوصفي الجامع لجميع الأسماء، فيصبح الحق يتجلى من شأن من شؤونه هذه الأسماء بواسطة اسم الله الأعظم. رجعنا شوي إلى الوحدة، رجعنا أكثر، تعمقنا أكثر في الوحدة. ثم هذا اسم الله الأعظم، نختم أحيانا خواتي وقاتلتو، هذا اسم الله الأعظم الوصفي هو في الواقع باطنه الأحدية، اسم الله الأعظم الأحدي، باطنه الأحدية، له وجهين، وجه يظهر به الأسماء اللي هو اسم الله لله الأسماء الحسنى فادعوه بها أيما تعرف له الأسماء الحسنى، هذه وش فيها؟ اسم الله الأعظم الوصفي، زين، هذا الوجه، الوجه مبدأ كثرة الأسمائية، مبدأ كثرة الأسماء، زين، وفي عندنا اسم الله الأعظم الأحدي الذي تندك فيه كل الأسماء على نحو الاندماج له الأحدية، وهو الله أحد، هذا اسم الله الأعظم الأحدي. مر عليكم حتما في سورة التوحيد أن نقول هو الله أحد، الله الأولى تشير إلى اسم الله الأعظم الأحدي، الله الصمد تشير إلى اسم الله الأعظم الوصفي، واضح الفرق بينها؟ وجهين إلى الحقيقة الإلهية، اسم الله الأحدي ظاهره يظهر من يتجلى عن اسم الله الأعظم الوصفي، اسم الله الأعظم الوصفي يحقق الكثرة الأسمائية فيظهر بوجوه مختلفة، الله العليم، الله القدير، هذا كررنا أكثر من مرة، لأنه إذا حضر اسم من الأسماء فإن كل الأسماء حاضرة، لأن اسم الله سبحانه وتعالى اسم الله الأعظم الوصفي يحضر بوجوه مختلفة في أسماء مختلفة في حضرات مختلفة، واضح خوات؟ إذا اسم الله الأعظم الوصفي هو في الواقع باطنة حقيقة هو شأن من شؤون اسم الله الأحدي، مندمج باسم الله الأحدي، والأحدية خصوصياتها الإطلاق، البساطة، الأحدية خصوصياتها هي أحكام الغيب الغيوب، أحكام كمالاتها الذاتية، واضح خوات؟ إذا من الكثرة الحين هذه السيرة اللي احنا ذكرناها بطريقة نظرية، طريقة تصورية، كل التصورات ومفاهيم، مفترض ان احنا نشتغل على وش؟ على انفسنا، بان احنا فعلا نفكر بهذه الطريقة، يعني لما نشوف العيان الخارجية نرى فيها اسماء الله سبحانه وتعالى، هذا يحتاج الى مجاهدة نفس، يحتاج الى دعاء توسل، يحتاج الى التزام بعض من الجهة الشرعية، يعني التزام الابتعاد عن المحرمات والشبهات، وايضا من جهة فكرية يحتاج الى وش؟ الى تجريد الفكر من طريقة التفكير الجزئية أو التفصيلية، يعني فصل الأشياء عن بعضها البعض وأشياء من هالقبيل لازم ما شوي شوي تظهر للإنسان فيشاهد فعلا، يبدأ يشاهد أسماء الله سبحانه وتعالى في المخلوقات. واضح أخوان؟ عشان كده العرفاء يقولون إن العرفان النظري لا ينفك تماما عن العرفان العملي، لأن العرفان النظري لا يمكن فهمه وإدراكه حتى على المستوى النظري، لا يمكن فهمه إلا لابد أن يكون إلى جانب ويش سير السلوك عملي. نختم بهذه عبارة السيد العلامة الطباطبائي في رسالة التوحيد. السيد العلامة في رسالة التوحيد يقول أن الكمالات المطلقة، عندما يقول للإمام أن كمال التصديق به توحيد، كمال التصديق به توحيده، وكمال توحيد الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن، يقول أن المقصود نفي الصفات عن الذات، يعني الصفات لا يقصد بذلك، يقول السيد العلامة لا يقصد بذلك نفي الصفات المحدثة والصفات التي في مقام الفعل، لأن المتكلمين هالشكل يقولون نفي الصفات عن يعني بدارة الأفعال، يعني مثلا لما تقول مثلا ليلى عالمة، ثريا قادرة، هدى حية، هذه صفات الأفعال، نقول حياة الله ليست كحياة ثريا، ليست كعلم هدى، ليست كقدرة ليلى، هكذا يعني، مو بهالشكل احنا ندرس في العقيدة، بشكل في كتب الكلام بشكل عام، يعني حتى في شرح التجريد بشكل يبينون الصفات بالنفي، صحيح؟ هني سيد العلامة يقول لا يقصد بنفي الصفات حتى ندرك صفات الله سبحانه وتعالى، ليست نفيها في مقام الفعل، بل أصل الوصف لأنه مغاير للذات لابد أن ينتفي. واضح؟ عندما نقول التوحيد هو نفي الصفات لا يعني التنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقات، يعني نزلناها في دائرة مقام الفعل، وإنما نفي أصل الوصف، فتبقى الكمالات دون الأوصاف. واضح أخوات؟ يعني عبرنا عنها بالحيثيات الاندماجية، أحيانا يعبرون عن الحيثيات الاندماجية بالاستجنانية، استجنان يعني اندماج، واضح؟ أو الاندكاكية أو الاستهلاكية أو الاندراجية، أحيانا أيضا يعبرون عنها بالحيثيات الاندراجية. واضح؟ هذه إلى حد هنا خلصينا هذه النقطة. بعدين بإعادة إلى بسيط الحقيقة، ما أدري شو، لأن فيها إعادة هو، ولكن شفنا فيها بعد نقاط جديدة إن شاء الله بكرة. ما قلنا خمسة وراي. بكرة أتوقع نخلص هذا الدرس اللي يرتبط بغيب الغيوب. مو بكرة يعني، بكرة الدرس أخلص. خلاص أنا جدولي ملخبط، يعني الحين غديت كتبت من جديد. بس خلاص نثبت على وين؟ الأحد والثلاثة والخميس، هذا درسنا زين؟ فإذا قلت لكم بكرة والله أمس، يعني أمس الدرس عشان لا تصير لخبطة زي أمس. الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء. تمام الله.